والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الحديث في باب الوقف والاكتداء في قول الشيخ رحمه الله تعالى: وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والافتداء، وهي تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن. وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي، فالتام فالكافي ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآية جوز فالحسن، وغير ما تم قبيح وله يوقف مضطرا ويبدأ قبله، وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب، أو يمكن أن تقرأ ولا حرام غير ما له سبب. عرفنا أن الوقف والاكتداء من أهم ما ينبغي الاعتناء به مع معرفة أحكام التلاوة، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما ورد عنه في قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، قال: الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. وأيضا ورد عن ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى أنه قال: من لم يعرف الوقف لم يعرف القرآن. من لم يعرف الوقف لم يعرف القرآن، أي لا تستطيع أن تفهم معاني الآيات القرآنية فهما صحيحا إلا إذا عرفت أحكام الوقف، وعرفت ما ينبغي أن يوقف عنده مما تحذر من الوقف عنده، مما تحذر أن تعرف ما يبتدأ به وما لا يجوز أن تبدأ به، وهكذا. عرفنا أن الوقف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الوقف والابتداء، إلى وقف تام، وإلى وقف كاف، وإلى وقف حسن. والشيخ رحمه الله تعالى اتبع طريقة اللف والنشر كما مر معنا في تعريفه لهذه الثلاثة، فقال: وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي. فلما قال وهي لما تم، بهذا يكون قد عرف الوقفين الكافي التام والكافي، هذا هو الوقف، هذه وهي لما تم. وهذا التمام نسبي، فإذا كان تماما في المعنى واللفظ فهذا هو تماما من جهة المعنى واللفظ فهذا هو التام، وإذا كان تماما من جهة اللفظ لا من جهة المعنى فهذا هو الوقف الكافي، كقوله سبحانه وتعالى: لقد جئت شيئا إمرا. فالقصة لم تنتهي والكلام بعد لم ينتهي، فالمعنى متصل، القصة متسلسلة والمعنى متصل، ولكن اللفظ تم هنا. فإذا تم اللفظ وبقي الاتصال المعنى فهذا هو الوقف الكافي. ثم بعد ذلك بدأ يتكلم عن الابتداء، فهذا هو الوقف. وما هو الابتداء؟ الابتداء إذا كان الوقف تاما فإنك تبتدئ بما بعد الكلمة التي وقفت عليها، هذا في التام، وكذلك أيضا في الكاف. أما إذا كان الاتصال في اللفظ لا في المعنى فيجب أن ترجع، يعني أن تعود لتبتدئ بما يصح أن تبتدئ به، وهذا الذي أشار إليه بقوله: وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي. يعني بدأ يتحدث عن أحكام الابتداء، فإن لم يوجد تعلق، إذا لم يكن ثمة تعلق بما بعده لا من جهة المعنى ولا من جهة اللفظ، أو كان التعلق تعلقا معنويا لا تعلقا لفظيا وهو الكافي، الوقف الكافي، فابتدئ بما بعده ولا غضاضة في ذلك. مثال الذي ذكرناه قبل قليل في الآية من سورة الروم: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، فهذا وقف تام، وقف كافي، وهو أهون عليه. فيجوز أن تبتدئ بقوله وهو أهون عليه. وقد يكون الوقف وقفا تاما كما في قوله تعالى: وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا. وأولئك هم المفلحون، هذا وقف تام، فيصح أن تبتدئ بما بعده إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. واضح؟ فإذا هذا فيما يتعلق بال... ثم ذكر صنفا آخر يعني ينبغي الحذر من أن نبتدئ بما بعده بل يجب أن نرجع. فقال فالتام فالكافي، يعني الذي ذكرته قبل قليل في الابتداء هذا التام والكافي، ولفظا فامنعا. أما إذا كان الاتصال في اللفظ فامنعا أي إياك أن تقف فضلا عن أن تبتدئ. إلا رؤوس الآية جوز في الحدث، إلا أن تكون الكلمة التي تقف عليها مما له اتصال بما بعده أن يكون ذلك رأس آية، فإذا كان رأس آية فجاز لك أن تقف باعتباره رأس آية، وهذا هو المسمى بالوقف الحسن. وضربنا مثلا على ذلك بقوله تعالى فويل للمصلين، فويل للمصلين، فويل للمصلين هنا وقف حسن، ولو لم يكن رأس آية لكان الوقف وقفا قبيحا. ومثال ذلك أيضا في سورة البقرة ويسألونك عن اليتامى ويسألونك عن الخمر والميسر يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. فما كان لنا أن نقف على تتفكرون مع تعلق الجار والمجرور بعده بالفعل تتفكرون لو لم يكن رأس آية، فلما كان رأس آية جاز لنا أن نقف على تتفكرون. والوقف هنا هو السنة الأصل، لأن الوقف هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان يقف على رؤوس الآل ويقرأ الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف. ولذلك ذهب جمع من أهل العلم كما مر معنا ذهبوا إلى أنه من السنة الوقوف على رؤوس الآل، وهذا كثير. قد تكون هناك آيات يعني أكثر من هذا إشكالا من جهة المعنى، كقوله سبحانه وتعالى ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، فهذه من سورة الصافات، فلولا أن هذه أيضا رأس آية لما جاز لنا أن نقف ألا إنهم من إفكهم لا يقولون، لأن فصل القول عن المقول وفصل الفاعل من المفعول وفصل الفعل من مرفوعه والناصب من منصوبه هذا كله لا يجوز. وكذلك أيضا مثلا قول الله سبحانه وتعالى من سورة الصافات أيضا وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فالوقف التام هنا هو في الليل، الوقف يعني الوقف الكافي هو في الليل، أن تقرأ ألا إنهم أن تقرأ وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، أي تمرون عليهم في الصباح وفي الليل، هذا المعنى أفلا. ولكن لأن مصبحين رأس آية جاز لنا أن نقف على مصبحين. نعم. وهكذا. فإذا إذا كان التعلق تعلقا معنويا جاز أن نقف وأن نبتدئ بما بعد، وأما إذا كان لفظيا فإنه لا يجوز أن نقف ولا أن نبتدئ من بالذي وقفنا عليه إلا إذا كان أو بالذي بعده إلا إذا كان رأس آية. مثال كثير سيأتينا في الوقف القبيح، سيأتينا في الوقف القبيح. لا إذا كان نعم إذا كان يحيل المعنى بحيث أنه أن ثمة علاقة في الله هذا كثير، كالذي يقف مثلا على وما من إله مثلا وما من إله فهذا وقف قبيح، إن الله لا يستحيي هذا وقف قبيح. نعم هذا لفظ معنى، ولذلك لا ما جاز لنا أن نقف ونقول إن الله لا يستحي، لا يجوز لنا أن نقف. وهذا الذي أشار إليه بقوله وغير ما تم قبيح وله يوقف مضطرا ويبدى قبله، أي غير ما غير التمام، غير ما تم معناه ولفظه، هذا هو الوقف القبيح الذي لا يجوز الوقف عليه إلا عند الاضطرار، وإذا ابتدأ وفي الابتداء يجب الابتداء بما قبله مما يناسب. ومثال القبيح الوقف على المضاف دون المضاف إليه، وعلى الرافع دون مرفوعه، وعلى الناصب دون منصوبه، وعلى الشرط دون جوابه، وعلى المعطوف دون معطوفه. ثم قال الشيخ سيأتينا إن شاء الله أمثلة القبيح وهي كثيرة كما ذكرنا. وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب، أي لا يوجد في القرآن وقف إن لم تقف عليه تأثم، أو إذا تركت الوقوف عليه تأثم مثلا. وليس في القرآن من وقف وجب يأثم من لم يأتي به، ولا حرام يأثم من يقف عليه، إلا ما كان له من سبب بحيث أنه يصبح الإتيان به مخلا للمعنى، إلا إذا كان مخلا للمعنى، مثل الوقف القبيح كان يقرأ وما من إله، فهو ينفي الإله، ومن يقف نقول في قوله تعالى إني كفرت بما أشركتمون من قبل، يقرأ إني كفرت مثلا، فهذا لا يجوز الوقف عليه. ومن هنا نريد أن نأتي على أقسام الوقف من جهة الاختيار والاضطرار، وأن نبين يعني هذه الأقسام. هناك أقسام كلية بالنسبة للوقف. الوقف ينقسم إلى أربعة أقسام، الوقف الإجباري أو الاضطراري، والوقف الاختباري، والوقف الانتظاري، والوقف الاختياري. أربعة أقسام: وقف اضطراري أو إجباري، الوقف الإجباري أو الاضطراري، ثم الوقف الاختباري، ثم الوقف الانتظاري، ثم الوقف الاختياري. فالوقف الإجباري أو الاضطراري هو الذي يضطر إليه القارئ حين يعرض له عارض أثناء القراءة، مثل النسيان أو العطاس أو غلبة البكاء أو الضحك إن كان هذا غير لائق، لكن يمكن، إلى غير ذلك من الأعذار التي يمكن أن تقع للإنسان وهو يقرأ، فيقف مضطرا هذا الوقف، مثل قال الله مثلا، وإذ قال إبراهيم مثلا، فيقول وإذ قال إبراهيم، ما يصح، أنك لا يجوز أن تفصل القول عن المقول، نعم، لكن قد يكون نفس انقطع فاضطر أن يقف هذا الوقف. وهناك الوقف الاختباري، وهو الذي يكون في حالة الاختبار، حيث إن القارئ يقف على كلمة ليست محلا للوقف للإجابة على سؤال معلم، وذلك مثلا في الكلمات التي يكون فيها اختلاف في الرسم، ألا تعبدوا مثلا، يقول له قف على ألا، كيف تقف عليها ألا، هي أن لا ألا، يعني قف على أن مثلا، فإذا كان موصولا لا يجوز له أن يقف على أن لأنها كلمة واحدة ألا، وإذا كان مفصولا جاز له أن يقف على أن، وهكذا عما أنما وهكذا، فيختبره في الموصول مثلا، ويختبره ربما في جزء كلمة، فهذا يسمى بالوقف الاختباري. وكذلك مثلا في التاءات، حتى يختبره في التاء المربوطة من المفتوحة إلى آخر ذلك. هذا وقف اختباري مقصود منه الاختبار. طيب الوقف الأول الاختبار الإجباري يمكن أن يقع حتى في مقام التعبد، لكن الثاني هذا الاختباري ليس في مقام التعبد وإنما في مقام التعليم، ونحن نفرق بين المقامين بين مقام التعبد والتعليم. فما يمكن أن يكون تعليما لا يمكن أن يكون تعبدا، مثل قراءة القرآن بصوت واحد جماعيا. فالقراءة الجماعية تصح في مقام التعليم لكنها لا تصح في مقام التعبد. وكذلك أيضا مثلا بعض مراتب القراءة في التجويد كما ذكرنا من قبل، مرتبة التحقيق، فالمرتبة المعتبرة كأحسن مرتبة من مراتب القراءة هي مرتبة الترتيب، أن تقرأ القرآن بتأودة واطمئنان مع مراعاة أحكام التجويد. أما فوق ذلك فلا يكون إلا في مقام التعليم التحقيق، قال الله هكذا يعني، هذا يصح في مقام التعليم لا في مقام التعبد، بمعنى أنه يعني أن يبطئ القراءة تبطئة يبالغ فيها. يكون المقصود من ذلك فقط هو إظهار المخارج والصفات، لا أن يكون المقصود من ذلك هو التعبد. ثم القسم الثالث هو الوقف الانتظاري. الوقف الانتظاري، وهذا الوقف يكون على كلمة قرآنية ذات على الكلمة القرآنية ذات الخلاف ليستوعب ما فيها من القراءات، يعني يقف على بعض الكلمات حتى يستوعب ما فيها من القراءات. وهذا يكون بالنسبة للذين يقرؤون بالجمع في القراءات، فإنه يقرأ بذلك يعني يصح أن يقرأ ذلك، فهذا يسمى بالوقف الانتظاري. لكن عموما حتى هذا الوقف الانتظاري ما يسمونه بالوقف الانتظاري ينبغي حقيقة أن يراعي الوقف الوقوفات المعتبرة من التام والكافي، يعني له أن يقف على وقف كاف من أجل أن يجمع القراءات، لكن لا ينبغي حقيقة أن يقف وقفا على ما لا ينبغي أن يقف عليه مما يؤدي إلى قبح القراءة أو قبح الوقف أو الابتداء، إلا إذا أراد منه المعلم أراد أن يختبره مثلا، يعني مثلا وهو الذي يبدئ الخلق فقال له قف على يبدئ مثلا، هذا يكون من باب الاختبار، فهو يريد أن يختبره في من يبدل ومن لا يبدل في الكلمة، في قوله وهو الذي يبدئ الخلق قال والذي يبدأ الخلق، فإذا كان قرأ لحمزة مثلا أو أنه في هذه الحالة وهو الذي يبدأ يعني يسهل، أو وهكذا يعني في حال التسهيل أو الإبدال أو غير ذلك. فالشاهد أن هذا من الوقف الاختباري. القسم الرابع هو الوقف الاختياري، أيضا قضية الجمع في القراءات هذه أصلا في مقام التعليم لا في مقام التعبد، واضح؟ يعني يصح أن يكون في مقام التعليم لا في مقام التعبد، يعني ما يصح للإنسان في التعبد أن يجمع في الآية الواحدة كل القراءات، وإنما ينبغي أن يأخذ قراءة واحدة أو رواية واحدة، لكن مقام التعليم يختلف عن مقام التعبد والمقصود منه التعليم. الوقف الاختياري هو الذي يشمل الوقوفات أو أنواع الوقوف التي مرت قبل قليل، فهذا الوقف الاختياري هو أساس هذا الباب، وهو ينقسم إلى أربعة أقسام: تام وكاف وحسن وقبيح. تام وكاف وحسن وقبيح. فعرفنا التام هو الوقف على الكلام التام لذاته الذي لا يتعلق بما بعده لفظا ولا معنى، الذي لا يتعلق بما بعده لفظا ولا معنى، أي الذي يحصل الوقف عليه والابتداء بما بعده، واضح؟ هذا هو الوقف التام. والوقف وأمثلته كثيرة. قال الله سبحانه وتعالى: وأولئك هم المفلحون، وقف تام. وأولئك هم الفاسقون، وقف تام. وكذلك يفعل قول الله سبحانه وتعالى مثلا في سورة النمل في قوله: وجعلوا أعزة أهلها أذلة، هذا وقف تام، لأن كلام بلقيس قد انتهى هنا، والكلام الذي بعده وكذلك يفعلون هذا من كلام الله، واضح؟ فتم الكلام هنا، كلامها تم، فهذا وقف تام. ولذلك الوقف على قوله جعلوا عزة أهلها أذلة أفضل، لأن الوقف هنا تام وما بعده مستأنف كلام مستأنف جديد. وكذلك مثلا مصبحين وبالليل، يعني هذا تام. وكذلك مثلا يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، وإن كان هنا أقرب إلى الكافي منه إلى التام. أما الكافي فهو الوقف على كلام تام في ذاته، متعلق بما بعده معنى لا لفظا، متعلق بما بعده لفظا معنى لا لفظا. وهذا أيضا يحسن الوقف عليه والبدء بما بعده. وضربنا مثلا لذلك: لقد جئت شيئا إمرا، هذا وقف كاف. قوله سبحانه وتعالى: وعلى أبصارهم غشاوة، هذا وقف كافي. نعم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فيمكن أن تقف على أبصارهم غشاوة، هذا وقف كافي. بالمناسبة هنا في هذه الآية فالأفضل أن تقف على قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، أن تقف على سمعهم، هذا حتى لا يختلط المعنى أو يلتبس المعنى، لأنك لو وصلت على سمعهم بما بعده يلتبس المعنى، فكأن الختم يكون على السمع والبصر معا، مع أن الختم يكون على القلب والسمع فحسب، والذي على البصر هو الغشاوة بالتفصيل الذي في سورة الجافية: فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. فلذلك ينبغي أن تقف على سمعهم ثم تواصل: وعلى أبصاره غشاوة ولهم عذاب عظيم. وكذلك يقولون من الوقف الكافي: الوقف على كل رأس آية بعدها إلا، بمعنى لكن أو وإن أو الاستفهام أو بل وألا المخففة وسوف للتهديد ونعم وبئس وكيلا. قالوا: ما لم يتقدمهن قول أو قسم، ما لم يكن قبل ذلك قول أو قسم فلا يصح. وهذا يعني مما ذكره صاحب الإتقان السيوطي رحمه الله تعالى، فيصح هذا باعتبار أن المعنى تم، وهناك جزء معنى يأتي، اللفظ تم من جهة اللفظ تم، فهذه الكلمات كلها يصح الابتداء بها في استئناف الكلام، مثل إلا، ألا، بل مثلا أداة الاستفهام وهكذا. ثم يأتي القسم الذي الثالث وهو الوقف الحسن، وتعريفه هو الوقف على كلام تام في ذاته متعلق بما بعده لفظا ومعنى، أي هو الذي يحسن الوقف عليه ولكن لا يحسن البدء بما بعده. باختصار، هو الذي يحسن الوقف عليه ولكن لا يحسن الوقف بما بعده، ولكن لا يحسن البدء بما بعده. من أمثلته ما يكون مستثنا وما بعده مستثنا منه مثلا، فتقف على المستثنى. تم الكلام فيما يبدو. ولكنك لا ينبغي أن تبتدئ إنما يجب أن ترجع إلى ما قبل أو ما يكون متبوعا وما بعده تابع له أو ما يكون معطوفا وما بعده معطوفا عليه أو بدلا وما بعده مبدلا منه، مع ملاحظة أن بعض هذه الأشياء قد يكون من الوقف القبيح إذا أدى إلى تغير المعنى أو التباسه التباسا واضحا. مثال الوقف الحسن مثلا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل. قم الليل هذا وقف حسن، لكنك لا ينبغي أن تبتدئ ما بعده إلا قليلا، وإنما تقرأ قم الليل إلا قليلا. كذلك أيضا الوقف على السوء مثلا في قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالقول، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، فإنك إذا وقفت على السوء هذا حسن، ولكنك لا ينبغي أن تبتدئ إلا من قبل، يعني لا يحب الله الجهر بالسوء ولكن تبدأ بالسوء من القول. وكذلك الوقف على السماء مثلا في قوله: ما في السماء والأرض، فإنك ينبغي أن ترجع مرة أخرى. وكذلك مثلا قوله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن، ممكن أن تقف وجعلوا لله شركاء صحيح، لكنك إذا لا ينبغي أن تبتدئ بما بعد الجن، إنما ينبغي الشركاء وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. وكذلك الوقف على لله مثلا: الحمد لله رب العالمين، لو وقفت على لله هذا وقف حسن، الحمد لله صحيح هذا وقف حسن، لكنك ينبغي أن ترجع تقول الحمد لله رب العالمين، لأن ربي هو بدل من الله، فلا يصح أن تفصل بين البدل والمبدل منه. ثم يأتينا القسم الذي يلي الرابع في الاختيار، وهو القبيح، الوقف القبيح، وهو الوقف على كلمة لا تتم ذات لا تتم ذات الكلام، لا تتم ذات الكلام عندها، وهو الوقف على كلمة لا تتم ذات الكلام عندها، بل قد يفهم منه عكس المراد في الآية والعياذ بالله، وقد يوصل بعضه إلى الكفر إن اعتقده قائله والعياذ بالله. وهذا النوع لا يجوز الوقف عليه إلا لضرورة، كالوقف مثلا بين الفاعل والمفعول، بين الفعل والفاعل، أو بين المضاف والمضاف إليه، مثل الذي يقف: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما، هذا قبيح، كأنه الله تعالى لا خلق السماوات ولا الأرض ولا بينهما، لأنه فصل عن لاعبين، صحيح؟ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، هذا هو المنفي، المنفي هو اللعب وليس المنفي هو الخلق نفسه. وكذلك أيضا إله، فاعلم أنه لا إله، هذا وقف قبيح، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وكذلك وما من إله، هذا قبيح، وما من إله إلا الله، وما من إله إلا إله واحد. وكذلك مثلا هذا بالنسبة للوقف: إن الله لا يستحي مثلا، أو أن يكون الابتداء، المشكلة أكثر في الابتداء، كالوقت كالابتداء مثلا في قوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم مثلا، فيبدأ يقول: إن الله هو المسيح ابن مريم، هذا قبيح، ابتداء قبيح. مثل أيضا: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، فيبدأ يقول: يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، هذا قبيح لا يصح. كذلك أيضا: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، فيقف يقول وما تفعلوا من خير مثلا. كذلك أيضا أن يقف على وقالت اليهود، هذا خطأ، وقالت اليهود يد الله مغلولة. كذلك مثلا النصارى، وقالت اليهود والنصارى، خطأ، إنه ينبغي وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. كذلك مثلا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فيقف على قالوا مثلا، أو يبدأ للأسف بما بعده مثلا، إن الله فقير ونحن أغنياء، فهذا قبيح في المعنى. وأضاف بعضهم يعني وقفا آخر عند المتأخرين كما في اللجنة التي وضعت المصحف، ما يسمى بالوقف اللازم، ما يسمى بالوقف اللازم الذي أشير إليه في بعض طبعات القرآن وفي كثير من طبعات القرآن بالميم الصغيرة. هذا الوقف اللازم هو الوقف على كلام تام، لو وصل بما بعده لأوهم وصله معنى غير المعنى المراد. وقوله تام هنا ليس المقصود الوقف التام تام، قد يكون كاف، ولكنه تم لفظه، وإن كان تم تبقية في المعنى. وهذا تجدونه كثيرا يعني في المشار إليه في القرآن، كقوله تعالى ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، فحتى لا يختلطنا. ولا يحزنك قولهم إنا نعلم، لأن إنا نعلم هذا من كلام الله سبحانه وتعالى. نعم، وكقوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لأنك لو وصلت يصبح أبناءهم الذين خسروا أنفسهم وكانوا خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، يصبح المعنى يختلف، فالوقف هنا يكون لازما وهكذا. طيب، هذا ما يتصل بأحكام الوقف. الشيخ ما تعرض لأخت الوقف أو لأخي الوقف، لأن الوقف مذكر فنجعل أخوه أيضا مذكرا، وهو السكت، السكت ما تعرض لأحكام السكت، مع أن حفصا له ما له في السكت كما مر معنا، فله سكتات واجبة يجب أن تسكت عندها، وله بعض السكتات الجائزة التي يمكنك أن تسكت ويمكنك أن لا تسكت. والسكت تعريفه هو الفصل بين نغمتين بلا تنفس، الفصل بين نغمتين بلا تنفس، الفصل بين نغمتين بلا تنفس. واصطلاحا هو قطع الصوت، اصطلاحا هو قطع الصوت زمنا أقل من زمن الوقف من غير تنفس مع قصد القراءة. إذا كان الوقف يجوز اختيارا في كثير من القرآن، فإن السكت متوقف على السماع كما قال ابن الجزري. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى وهو مقيد بالسماع، فلا يجوز إلا فيما ثبت فيه النقل وصحت به الرواية. يعني ليس كل مكان يصح أن تقف فيه بالسكت، وإنما ذلك محدد بحسب الرواية، بحسب السماع الذي وصلنا من في القراءة. فمواضع السكت بالنسبة لحفص التي فيها الوجوب أربعة، أجمعها كما مر معنا الشاطبي في قوله في بداية سورة الكهف وسكتة حفص دون وقف لطيفة على ألف التنوين في عوج جنبلة وفي نون مراق ومرقدنا ولام بران والباقون لا سكت موصلا. فهذا هذه في بيتين جمعه الشاطبي، وسكتة حفص دون وقف لطيفة على ألف التنوين في عوج جنبلة، على ألف التنوين في عوج جنبلة ونون من راق ومرقدنا ولام بران والباقون لا سكت موصلا، والباقون لا سكت موصلا. آتان وسكة حص دون وقف لطيفة على ألف التنوين في عوى جنبلة ونون مراق ومرقدنا ولام بل ضان والباقون لا سكت موصى. الأول سكتة حص دون وقف لطيفة على ألف التنوين. ألف التنوين في قوله تعالى عوجا، الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا، بعدها قيما، فنحن نسكت على عوجا سكتة لطيفة دون الوقف يعني بقليل. عوجا قيما لينذر. وحكمة السكت هنا كما قال أهل العلم إيضاح المعنى حتى لا يتوهم أن قيما هي وصف لعوجا، وهذا غير صحيح، لأنه حينما يقول عوجا قيما فكأن قيما أصبح وصفا لعوجا، مع أن قيما هي وصف لحال الكتاب، أن قول الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر، هذا وصف للكتاب، الكتاب هو القيم وليس هو العوج، فهذا فصل جيد. ها؟ كلام لا ما في حد هو الكلام، لكن هذا من الوصل الذي يمنع التباس المعنى، مثل كما قلنا أن يقول قائل مثلا تقول هل أتيت بكذا، تقول له لا وجزاك الله خيرا مثلا، لا جزاك الله، لو قلت لا جزاك الله خيرا هنا يتوهم أنك تدعو عليه، ولكن إذا فصلت لا جزاك الله خيرا فهذا بهذا يكون يعني أذهبت التباس المعنى، فلا حدث، لكن هو المقصود أنه تفصل حتى لا يلتبس المعنى. الثاني في مرقدنا في سورة ياسين، يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، فهذا حكمة السكت فيه لتوضيح أن الكلام من أول هذا ما وعد الرحمن ليس من قول الذين قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، على اختلاف المفسرين في هذا، ولكن كثيرا منهم قال هما طائفتان، الطائفة الأولى الطائفة التي أصابها الذهول من البعث والنشور، فلما استيقظت أو لما خرجت قالت هذا الكلام يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، وهم الكفار. وأما المؤمنون فإنهم قالوا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل، فالذين قالوا الأول غير الذين قالوا الثاني، فيفصل بين القولين بالسكت. وأما الموضعان الآخران في قوله تعالى من وقيل من راق، والموضع الآخر في سورة المطففين في قوله سبحانه وتعالى كلا بل ران على قلوبهم، فقالوا الحكمة في ذلك هو عدم إشباهه بالمضاعف، ألا يشبه الفعل المضاعف، فلا يظن أحد أنها كلمة واحدة على وزن فعال، لأنك لو قلت مراق هكذا وصل فيتوهم كأنه كلمة واحدة يعني فيها نوع مبالغة على وزن فعال، مراق من مرق يعني مرق الشيء إذا أخرجه أمرق يعني يكون مراق بمعنى هو خراج للشيء، فهذا يوهم فعلا واحدا. وكذلك مثلا كلا برانا، كلا برانا فهو يعني من يشبه فعلا مضاعفا برانا، والله أعلم. هذا بالنسبة للوقف الوقوع السكتات اللازمة أو الواجبة. هناك سكتات اختلف أهل العلم فيها عند حفص، وهذا الوقت هذه السكتات هي: أولا الهاء في قوله تعالى مالية، في قوله ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، فقالوا هنا وجهان، أحدهما الإظهار مع السكت الإظهار مع السكت. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، إظهار مع السكت. والوجه الثاني وهو الإدغام، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، هما وجهان. هذا وجه، هذا موضع. الموضع الثاني في قوله سبحانه وتعالى في آخر سورة الأنفال مع بداية التوبة، والله بكل إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله. هنا حفص وبقية القراء أيضا لهم ثلاثة أوجه: السكت مع الوصل، السكت مع الوصل، الوقف ثم الوصل، يجوز فيه ثلاثة أوجه لأنه ما في بسملة، فقالوا ثلاثة أوجه في هنا. تقرأ هكذا: إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله، هذا الوقف، أو أن تصل وهنا تأتي بالإقلاب: إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله، أو أن تأتي بالسكت: إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله، واضح؟ ثلاثة أوجه. فهذا من السكت الجائز لدى حفص رحمه الله تعالى. نكون بهذا قد انتهينا من السكت مع الوصل: إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله، مثل الوقف لكن بلا تنفس. نعم. طيب، في سؤال فيما يتعلق بأنواع الوقف والابتداء ولا ما في سؤال؟ ايوه، لا يجب السكت، يجب في المواضع الأربعة لا بد من السكت عند حفص، لا يجوز في الرواية أن تقرأ عوجا قيما. طيب، هنا بالنسبة لآخر ما ينبغي أن ننبه إليه في الوقف هو مسألة القطع، قطع القراءة، الانتهاء والفراغ من القراءة. إذن هنا عندنا وقف وهذا ما يكون قطعا في أثناء القراءة، وعندنا سكت وهذا يكون بلا تنفس، وعندنا ابتداء، وعندنا قطع أيضا وهذا هو الانتهاء. في القطع لا ينبغي أن تقطع إلا عند رؤوس الآية، وهذا ما ذكره جمع من أهل العلم عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: إذا قرأ أحدكم الآية فلا يقطعها حتى يتمها، فلا يقطعها حتى يتمها. ونقل عنه أيضا أنه قال: كانوا يكرهون أن يقرأوا بعض الآية ويتركوا بعضها. هاي ترد عليه وترجع، لا انت ما تقطع الا تتم الايه، تتم الايه وسلم عليه. و اي اذا نابك الشيء ما مشكله، يعني هو هذه حاله اضطراريه مثلا، لو حصل شيء يعني تامر السلام يمكن اهون من بعض الاشياء التي يمكن تحدث يعني ويضطر لها الانسان يعني. طيب، الباب الذي يلي باب مهم جدا وهو ملحق بالتجويد، وهو باب معرفة المقطوع والموصول. وهذا الباب له علاقة بعلم يسمى بعلم رسم القرآن. أيوة هذا نقطة تريد أن ننبه إليه. نعم، بل كان ينبغي أن ننبه، إذا نترك باب المقطوع والموصول أدون المصحف عشان في بعض الوقفات ننبه إليه. هناك في الوقف يعني استحدثه المتأخرون في لجنة المصحف في جامع الأزهر، هذا الوقف هو ما يسمى بالوقف المتعانق، الوقف المتعانق، وهو نوع من الوقف مستحسن، ولكنه ليس لا يدخل في الوقف الذي ذكرنا. وقف التعانق أن الوقف بحيث أنه إذا وقف على أحد الموضعين لا يقف على الآخر، يعني إذا وقف في الأول ما يقف في الثاني، وهذا اجتهاد منهم، مثل قوله تعالى مثلا: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فإنه إما أن يقف على قوله ذلك الكتاب لا ريب، أو أن يقف، فإذا قال لا ريب لا ينبغي أن يقف على، أو أن يقف في قول لا ريب فيه، إما لا ريب أو لا ريب فيه، ولا ينبغي أن يقف في الاثنين، لا ريب فيه ما يصح هذا يعني. فإذا وقف في الأول لا يقف في الثاني، إما يقول لا ريب فيه، ورجح رجح القرطبي في تفسيره الوقف على لا ريب فيه حتى يكون الذي بعده هدى للمتقين، أي أن القرآن كله هدى للمتقين، بخلاف لو وقف على لا ريب يكون فيه هدى للمتقين، فربما أوهم التبعيض، مع أن الذي كل أن القرآن كله هو. ومثل ذلك أيضا يعني قول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. قالوا فإذا وقف على محرمة عليهم لا يقف على 40، يمكن أن يقف هكذا يقف الوقف الثاني: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يقفون يتيهون في الأرض، فإذا وقف في الأول لا يقف في الثاني. وكذلك أيضا في سورة الأعراف قول الله سبحانه وتعالى: فإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا. قالوا إذا وقف على الأول لا يقف على الثاني. نعم. ومثل ذلك، وهناك يعني علامات أخرى في المصحف، مثل علامة الوقف الممنوع، وهذا غير متفق عليه، وإنما مستحسن يعني من باب ضبط التلاوة ليس إلا. ولذلك يعني توجد بعض المصاحف، أو يوجد أحيانا وضع هذه العلامة في غير موضعها الصحيح، كان توضع هذه العلامة على رؤوس الآل كثيرا، والصحيح هذا غير صحيح، يعني هذا وقف غير ممنوع، هذا وقف جائز، وقف حسن، فيضعونه أحيانا على لا، كلمة لا مثلا لا تقف يعني وقف ممنوع، فيضعونه على رؤوس الآل، وهذا غير صحيح، لا يوافقون على هذا. لكن لا بأس، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، هذا وقف حسن، ولكنه أيضا يكتبون لا، بمعنى يعني وقف ممنوع، وإن كان في التعريف الذي معنا هذا وقف حسن، هذا وقف، لكن لا يجوز الابتداء ما بعده، يقولون سلام عليكم. وأيضا الوقف الجائز هذا لا خلاف فيه. ثم هناك علامتان: علامة صلي وقلي، صلي وقلي، أو صلى، صلى وقلى، ليس صلي، صلى وقلى. اختصار صلى اختصار الوصل أولى، قالوا صلى، وقلى الوقف أولى، قلى. وهذا أيضا يعني هو نوع من الاجتهاد لضبط القراءة، نعم، وليس هو لازما مثل الوقف اللازم في قوله تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون، هذا وقف لازم، والموتى يبعثهم الله استئناف بما بعده. طيب، أكتفي بهذا. الجيم هو الوقت اللازم الجائز لا خلاف فيه، يعني يجوز أن تقف ويجوز أن لا تقف. أيوة، لكن يجوز أن تقف، يجوز أن تقف، إما لأنه رأس آية فإذا يصح أن تبدأ بما بعده، وإما أنه غير رأس آية مثل طيبين هنا، هذا وقت حسن. نعم، هذا وقت الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، وقت حسن، هذا ليس رأس آية. رأس آية مثل ما ذكرنا مثلا في قوله تعالى ولد الله على إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، فهذا وقف وقف حسن. لا تواصل، واصل لأنه رأس آية. نعم، أي يرجع الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم. الأولى يعني ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، هذا السكت، هذا إظهار مع السكت أو إدغام مع الوصل. ما أغنى عني مالية هلك عني مالية هلك، الإدغام مع الوصل، لا لبذل نفسه، السكت هو الذي يكون مع السكت مع الوصل، هنا إظهار سكت وإظهار، إذا سكت لا بد من الإظهار وإذا وصلت لا بد من الإدغام. الهاء في الهاء إدغام المثلين. لا هو ممكن، لكن ما نستطيع، يعني ما دقيق هذا الكلام، لأن الكافي هو الذي يصح أن تبتدئ بما بعده، عرفت؟ أما الحسن فلا، لا بد أن تبتدئ بما قبله، يصح أن تقف عليه ولكن لا تبتدئ إلا بما قبله، هذا هو الحسن. إلا إذا كان رأس آية، إلا إذا كان رأس آية تبدأ بما بعده. مثل احشروا الذين ظلموا ازواجهم وما كانوا يعبدون من دون